هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخت ملاك، تقول: أنا أتحدث على النت مع شخص ولكن الكلام في حدود الضوابط الشرعية ولا نخرج عن تلك الحدود، لأنني أشعر بالراحة عندما أتكلم معه وأحس أنه يفهمني أكثر من الغير، وعلاقتنا هي علاقة صداقة وأخوة فقط لغير، هل يجوز ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة للحديث مع شخص غير محرم أجنبي عنها، أصل الحديث لا مشكلة فيه على المستوى الشرعي، سواء كان حديثا حضوريا في مكان عام، بشرط أن لا تكون هناك خلوة، لأنه ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما كما في الحديث الشريف، أو كان الحديث عبر الإنترنت من بعد، وهو بطبيعة الحال أقل حساسية من الحديث الحضوري. أصل الحديث في موضوع ديني أو في موضوع شخصي أو في موضوع اجتماعي أو في شؤون العمل أو إلى ما هنالك، أمر لا مانع منه على المستوى الشرعي شريطة أن لا تتجاوز العلاقة هذه الحدود. لكن من يضمن؟ من يضمن وهناك حالة خلقها الله سبحانه وتعالى في الذكر وفي الأنثى على حد سواء، وإن كانت ربما في الذكور عادة ما هي أقوى، حالة الميل للطرف الآخر، حالة غرائزية، حالة فطرية، حالة مودعة في شخصية الإنسان. من هنا الأحاديث الجانبية أو الخلوة بين الرجل والمرأة أو إطالة مدة الحديث بين الرجل والمرأة على انفراد، إما بالمباشرة أو عبر التليفون أو عبر نوادي الإنترنت أو إلى ما هنالك، عادة ما تجر إلى أحاديث حميمية، وربما جرت بعد ذلك شيئا فشيئا إلى جو لا تحمد عقباه. من هنا لابد من الحذر والحيطة من أن يكون الشيطان ثالثا حتى في المكالمات التليفونية أو في المكالمات عبر أثير الإنترنت. من هنا ينبغي تجنب الحديث الذي يجر إلى غير الحديث الذي يرتبط بالأمور العلمية أو الأمور الفكرية أو أمور العمل أو عرض مشكلة اجتماعية أو إلى ما هنالك. لا يوجد ضمان بالنسبة للرجل أو المرأة من أن لا ينفذ الشيطان إلى شخصيتهما وهما يجريان مثل هذه العلاقات أو مثل هذه المكالمات. على هذا الأساس يجب علينا أن لا نأمن للنفس الأمارة بالسوء، بل يجب علينا أن نحتاط منها على قاعدة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. نعم. على هذا الأساس ليس لدي ما أزيده هنا، الفتوى على الجواز من حيث المبدأ، ولكن مع رعاية وحفظ الحشمة والاحترام والاحتياط من أن ينجر الإنسان إلى مثل هذه القضايا فيصير مصداقا لقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء.
نعم. إذن سمعت الشيخ، ما يقال من وجود مثلا صداقة بين الشاب والفتاة أو الرجل والمرأة في مجال العمل أو الدراسة أو ما سوى ذلك؟ يعني هذا لا يقره الإسلام، بل ربما يحذر منه، لأنه ينجر عادة إلى
علاقات حميمية.
نعم.
تستفيد من الميل الطبيعي، والذي هو نعمة إلهية وجدت في كل من الطرفين إذا ما أطرقت في أطورها الشرعية.
نعم، شكرا لكم. الآن مع سؤال من الأخ أبو أكرم، يقول: هل يجوز تناول لحم التونة أو السردين الذي يأتينا من بلدان غير إسلامية مثل تايلاند مثلا؟
الحقيقة أن الميزان في حلية أكل الأسماك هو إحراز أنها أخرجت من الماء وهي على قيد الحياة. في هذه الدول الكبرى التي فيها ثروة سمكية كبرى، هناك اطمئنان عادة بأنها تستخدم الشفاطات الكبيرة، خصوصا في مثل سمك التونة، هذه الأسماك الضخمة. هذه الشفاطات لا تقتل السمك عادة، خصوصا الأسماك الكبيرة، هي تشفطها حية وتموت بعد الشفط من الماء. إذا اطمأننا ولو بإخبار أهل الخبرة أن هذه الأسماك بما فيها سمك التونة تستخرج بحسب عرف تلك البلدان، ولو غالبا إن لم يكن دائما، تستخرج من الماء على قيد الحياة، فيصبح هذا أمارة عامة على التذكية، فيجوز لنا حينئذ الأكل. أما لو جاءنا التونة من بلاد لا نعرف كيف يصطاد فيها الأسماك، وأنها تقتل تحت الماء أو تستخرج حية من الماء، فهنا يشكل أكلها. لكن الطابع العام الآن في الدول الكبرى التي تصدر مثل هذه المعلبات السمكية هي أنها تأخذ الأسماك من المياه حية، وهذه قاعدة تقريبا في اصطياد الأسماك، صارت قاعدة عالمية، قضية رمي الأسماك بالتوربين أو بعض المواد المتفجرة أصلا هو من الممنوعات في مثل تلك البلدان، بل حتى في بلداننا صار من الممنوعات، يمارسه بعض الصيادين بشكل انفرادي بعيدا عن أنظار القانون. على هذا الأساس استخراج السمك من الماء حيا الذي يشكل زكاته على المستوى الشرعي، سواء كان المستخرج مسلما أو كافرا أو آلة من الآلات أو إلى ما هنالك، هو الذي يضمن لنا حلية أكل هذا السمك بعد ذلك. فإن اطمئننا، والاطمئنان عادة موجود في هذا المجال، بأن هذه الأسماك تستخرج حية، فيجوز حينئذ أكلها، لأن الذكاة بمجرد الاستخراج من الماء حية ولا يتطلب أزيد من ذلك.
نعم، ولكن الأخ يأتي هنا بحديث ويسأل عن مدى صحته، يقول: هل الحديث النبوي الذي يقول إن البحر ميتته حلال هذا حديث صحيح أو لا؟
لا توجد لدينا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام موافقة على صحة مثل هذا الحديث، إن كان من يطلقه يريد، وهو من غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يريد منه أن الميتة في داخل الماء تستوجب حليتها. فإنه أولا ليس كل الموجودات الحية في داخل الماء البحري هي من المحللات، هناك أنواع خاصة هي المحللة، وهو السمك، وليس كل سمك أيضا، بل السمك ذو الفلس الذي له القشر المعروف الخاص بالأسماك، وذكاته أن يخرج من الماء حيا، فميتته في داخل الماء قطعا لا توجب حليته، بل يكون محكوما بالميتة العامة من جهة الحلية والحرمة، وإن كان قد تكون ميتته طاهرة نتيجة أنه ليس من ذوي النفس السائلة، ليس مما دمه يشخب كالأسماك، كما أن الحيوان البري أيضا إذا كان من غير ذوي النفس السائلة تكون ميتته أيضا ميتة طاهرة، لكن الحلية تجانب هذه الميتة، فهي حرام على مستوى الأكل.
نعم، نتحول الآن إلى سؤال حول الخمس من الأخ محمد سرور، ويقول: عندي مبلغ من المال وقد فكرت في الزواج، هل يجوز لي عدم تخميسه أم لا؟ وفي حالة البناء هل يجب علي الخمس وأنا محتاج إلى هذا المبلغ من أجل البناء؟
أما بالنسبة للزواج فالأخ إن تزوج بالفعل قبل أن يأتي رأس سنته الخمسية فحينئذ الزواج من المؤونة، سواء كان زواج أول أو زواج ثاني.
نعم،
ما دامت الشريعة المقدسة سمحت له بأكثر من علاقة زواج. عموما الزواج من المؤونة جزما، فإن تزوج بالفعل وصرف المال في المهر أو في دهيئة أمور السكن أو إلى ما هنالك قبل حلول رأس السنة الخمسية فلا شك في أنه حينئذ يكون مستثنى من الخمس. وأما إن حال عليه الحول وحلت رأس السنة الخمسية وأراد أن يتزوج ولا زال يبحث عن شريكة الحياة، ربما يعثر عليها في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث من السنة القادمة، ما دام هذا الإنسان قد حل رأس سنته الخمسية وهو بالفعل لم يصرف هذا المال في مؤونته، فالفتوى المشهورة المعروفة بين الفقهاء هي أنه يجب عليه التخميس آنذاك. نعم، لعله يوجد للسيد القائد الخامنئي حفظه الله فتوى أخرى أنه من كان بحاجة إلى صرف في المؤونة ولو لم يصرف عند نهاية السنة، احتاج إلى شهر شهرين إلى ثلاثة أشهر من السنة الثانية، يسمح له أيضا بذلك. وهذه فتوى انفرد بها سماحته حفظه الله من بين الفتاوى المعروفة لمراجع التقليد العظام أعزهم الله تعالى جميعا. بالنسبة لقضية البيت، من يشتغل ببناء البيت، هنا إن كان بالفعل هو بحاجة إلى بيت سكن، وهو إن لم يبني بالتدريج لن يتمكن من أن يسكن في بيت يملكه. وكان على المستوى العرفي منقص له وقد تقدم به السن مثلا وهو موظف معتبر وإلى ما هنالك أن يبقى يعيش بالإيجار، بحيث يعد من مؤونته عرفا بلحاظ وضعه الاجتماعي ووظيفته وأقرانه أن يتشاغل بتهيئة البيت، فيعد صرف جزء من محصوله السنوي المالي وهو ما يزيد على الطعام والشراب واللبس وإلى ما هو المصاريف الضرورية، يعد ضروريا على المستوى الاجتماعي والعرف الاجتماعي للصرف في بيت، بحيث إذا لا يصرف فعلا في تقسيط شقة مثلا أو في بناء بيت يعد هذا منقصة في العرف الاجتماعي له. في مثل هذه الحالة نعم، صرف جزء من المال في بالفعل في بناء بيت السكن أو تقسيط بيت السكن والتهيئة للبيت الذي ربما يبقى 4 أو 5 سنوات يقسط في بنائه أو في شرائه حتى يستطيع في الأخير أن يملكه ملكية تامة أو يبنيه بناء تاما ويسكن فيه، في هذا الفرض وفي هذه الحالة يعد من المؤونة، لأنه يعد من حوائجه الاجتماعية في هذه السنة بالإضافة إلى الحاجة العامة وهي حاجة السكن التي لن تتوفر له إلا بعد 2 أو 3 أو 4. أما إذا كان تقسيطه لثمن الشقة في حالات وظروف عادية أصلا ليس منقص له بحسب وضعه الاجتماعي، حتى لو يبقى مستأجر 10 سنين أو حتى لو لم يبني بيتا، أمره الاجتماعي متعارف لأنه يعيش في مجتمع تعورف فيه على السكن بالإيجار ربما كثيرا، بل في بعض المجتمعات نسمع أن تعارف الإيجار أكثر من تعارف الملك في السكن نتيجة غلاء العقارات للطبقات المتوسطة والموظفة. في مثل هذه الحالة الرأي المشهور لدى الفقهاء في مثل هذه الحالة الأخيرة أنه لا يستثنى ما يدفعه في سبيل بيت سيسكنه في السنين القادمة من الخمس، بل عليه أن يخمس ويدفع ما يزيد على مال الخمس في أقساط الشقة أو في بناء البيت. وذهب بعض الفقهاء مثل الشيخ البهجة حفظه الله إلى أنه في مثل هذه الحالة أيضا يستثنى، لأن مؤونة ما بعد سنين ما دامت يحتاج إليها من الآن فهي مستثنات.
أحسنتم سمعت الشيخ. وبهذا مستمعينا الأكارم ينتهي هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. عنوان الإيميل راديو هادي @irib.ir. إلى لقاء جديد، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.